بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي ولد آدم أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
قال رحمه الله تعالى: ورد مسح الرأس.
بين المصنف رحمه الله في هذا الفصل سنن الوضوء، وذكر منها رد مسح الرأس. وقد تقدم أن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قالها هنا ورد مسح الرأس، أي أن الإنسان يجب عليه أن يمسح رأسه المسحة الأولى، أما ردها كما جاء في الأحاديث فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم أردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الرد بعد المسحة الأولى من السنن عند المالكية، لذا قال: ورد مسح الرأس، أي إلى حيث بدأ منه. وهذه هي السنة الخامسة فيما ذكره الأخضري. فعلمت أن المسحة الأولى فرض، وما زاد وهو رد هذا المسح إلى موطن البدء سنة، وهذا هو مذهب المالكية. واشترطوا لذلك شرطا: أن يبقى بلل من أثر مسح الرأس، وهذه المسألة تأتي معنا بإذن الله جل وعلا. أدلة أن السنة رد مسح الرأس استدلوا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قالوا: دلت الآية على فرضية المسحة الأولى، وما زاد فهي سنة. واستدلوا أيضا بحديث علي بن أبي طالب وفيه: ومسح برأسه واحدة، فقالوا: هذه الواجبة، وما زاد فمستحب. واستدلوا أيضا بحديث عثمان بن عفان ثم مسح برأسه، وبحديث عبد الله بن زيد بن عاصم ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، من أن الفرض المسحة الأولى ورد هذه المسحة سنة ونفل. وما ذكره المالكية صواب، فالواجب في مسح الرأس المسحة الأولى المستوعبة لجميع الرأس، أما الرد فهو مسنون مستحب. نعم.
ومسح الأذنين.
قوله: ومسح الأذنين، هذا هو المشهور في مذهب المالكية، أن مسح الأذنين سنة وقيل فرض. استدل المالكية في المشهور من قولهم لسنية مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. فقالوا: دل هذا الحديث على أن مسح الأذنين بهذه الكيفية الواردة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سنة مستحب. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وقولهم بسنية مسح الأذنين صواب لهذه الأدلة وغيرها، بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك. وأما كيفية مسح الأذنين فبين ذلك رسولنا الأمين: أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، وهكذا ما جاء في حديث ابن عباس.
نعم. وتجديد الماء لهما.
قوله: وتجديد الماء، وتجديد الماء لهما أي للأذنين. واستدلوا بارك الله فيكم على ذلك بما جاء في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أنه مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به الرأس، رواه الحاكم وغيره، وهو حديث بهذا النص ضعيف. والصحيح أنهما يمسحان بماء الرأس لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم، ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. وهكذا ظاهر حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. فحديث عبد الله بن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غرف غرفة لرأسه وأذنيه، فدل على عدم تجديد الماء لهما. ثم قال: وأدخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه الحديث. فمن سنن الوضوء عند المالكية تجديد الماء لمسح الأذنين، بمعنى أنه يمسح رأسه ثم يأخذ ماء جديدا لمسح أذنيه، والسنة خلافه أنه لا يستحب ذلك، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أذنيه بما مسح به رأسه من ماء.
والترتيب بين الفرائض،
الترتيب أن يؤتى بالأعضاء في الوضوء مرتبة، كما جاء ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وكما جاء في حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وغيرهم. فعند المالكية أن الترتيب بين الأعضاء الفرائض أنه من السنن، وهذا في المشهور من المذهب. فالمشهور في مذهب الإمام مالك أن الترتيب بين فرائض الوضوء سنة، ويترتب عليه من خالف هذا الترتيب متعمدا فعندهم وضوءه صحيح. وفي المذهب قول ثان، وهو القول بوجوب الترتيب بين الفرائض، وهذا القول هو الصواب، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجعل ممسوحا بين ما أمر الله جل وعلا بغسله، فدل على وجوبه، والأصل الاقتداء. فالله جل وعلا أمرنا بهذا الترتيب: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، ثم قال: وأرجلكم، اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فدلت الآية الكريمة على وجوب الترتيب، هكذا فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما جاء عنه حديث واحد لم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم أعضاء الوضوء، فبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعله وجوب الترتيب بين الفرائض. وهكذا ما جاء في حديث جابر: أبدأ بما بدأ الله به. فالقول الصواب في مسألة الترتيب أنه من الواجبات. وعلمت أن المشهور من مذهب الإمام مالك القول بالسنية، ولهم قول في المذهب بالوجوب وهو الصواب.
قال رحمه الله تعالى: ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده.
لما ذكر فرائض الوضوء وسننه تكلم على بعض المسائل لأهميتها، فقال: ومن نسي فرضا، في من عموم الناس ذكرا كان أو أنثى. نسي النسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فقوله من نسي أخرج من تعمد ذلك، فمن تعمد ترك فرض فوضوءه غير صحيح حيث خالف كتاب الله وسنة نبيه في هذا الباب، باب الوضوء. قوله فرضا أي واجبا، تقدم معنا أن المالكية يرون أن الفرض والواجب بمعنى، وعلى طالب العلم أن يتنبه لما يصطلح عليه أهل المذهب وأن يعرف ألفاظهم وقواعدهم. وقوله فرض أخرج ما إذا نسي نفلا، وهذا التقسيم الذي ذكره الماتن وغيره في بيان فرائض الوضوء وسننه ومستحباته يستفيد المسلم من ذلك بعد معرفة ما هو فرض وما هو مستحب ما يتعلق بذلك من أحكام. فمن ترك الفرض فوضوءه غير صحيح، ومن ترك النفل والمستحب فوضوءه صحيح، فهذه من ثمار معرفة الفرق بين الواجبات والمستحبات في هذا الباب من أبواب الفقه. فقوله ومن نسي فرضا من أعضائه، تقدم معنا أن فرائض الوضوء عند المالكية 7، وهنا استثنوا من هذه الفروض 7 في هذه المسألة النية كما سيأتي معنا. قالوا لأن النية ليست بعض، والماتن قال فرضا من أعضائه، والأعضاء جمع عضو وهو جزء من مجموع الجسد كاليد والرجل والرأس. قال في القاموس هو كل لحم وافر بعظمه، والمراد هنا أعضاء الوضوء الواجبة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا من نسي فرضا من أعضائه، كأن نسي مسح الرأس مثلا، نسي غسل يده اليسرى إلى المرفق، فيقول من نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده. فإن تذكره، تذكر هذا الناسي أنه ترك فرضا من فروض الوضوء حيث لم يغسل عضوا من هذه الأعضاء الواجب غسلها أو نسي أن يمسح رأسه بالقرب. ما ضابط القرب هذا عند المالكية؟ قالوا ما لم تجف فيه الأعضاء بزمان اعتدال، وهذا هو المشهور في مذهب المالكية. وعندهم قول آخر أن ضابط ذلك يرجع إلى العرف، فما يقال في العرف هذا قريب فهو قريب، وما يقال هذا بعيد فهو بعيد، والمشهور الأول. قال فعله وما بعده، فعله أي غسل هذا العضو الذي نسيه أو مسحه إذا كان ممسوحا. وقوله وما بعده أي بعد الفرض المنسي، نسي مثلا غسل يديه إلى المرفقين وتذكر بقرب بمعنى أن الأعضاء لم تجف من الماء، فهنا عند المالكية يرجع إلى هذا العضو فيغسل يديه إلى المرفقين ثم يرتب ويكمل الوضوء على ما هو معلوم. إذا قال فعله وما بعده، فعل هذا الفرض المنسي وما بعده من الفروض، الحكم عندهم في ذلك الوجوب أي وجوبا. قالوا لأن الفرض لا يسقط بالنسيان ويفعله بنية إتمام الوضوء. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأجل تحصيل الترتيب، لأجل تحصيل الترتيب في قولهم وما بعده. إذن غسل ذلكم العضو واجب الذي نسيه المتوضئ. تقدم معنا أن الترتيب بين الفرائض عند المالكية أنه من السنن، فقالوا في غسل ما بعد العضو الفرض الذي نسيه غسل هذا الذي قد كان غسله استحبابا. فيتلخص عندنا أمرا: غسل العضو المنسي وهو من فروض الوضوء يغسله وجوبا، وغسل الأعضاء التي بعده يغسلها استحبابا. لما؟ لاستحباب الترتيب عندهم. صورة المسألة: إذا تذكر الإنسان أنه لم يغسل عضوا فرضا من أعضاء الوضوء وهو قريب، وعلمت ضابط القرب لم تجف الأعضاء، فمذهب المالكية يغسل ذلكم العضو وجوبا وما بعده استحبابا. قالوا هذا القول لأمرين اثنين: الأمر الأول في وجوب غسل ذلكم العضو لأنه فرض ولا بد من غسله، واستدلوا بالأدلة التي فيها الأمر بغسل هذه الأعضاء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهكذا بحديث أبي هريرة: ويل للعقاب من النار، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا لم يتوضأ الوضوء الشرعي فيجب عليه أن يغسل، بالأدلة التي فيها الأمر بالإسباغ، الإسباغ الواجب أسبغ الوضوء، فقالوا يجب عليه أن يغسل هذا العضو. قولهم هذا صواب لما دلت عليه الأدلة التي ذكرنا بعضها. بقي فيما يكون من غسل ما بعده، فيما يكون من غسل ما بعده استحبابا. هم يرون الاستحباب، وعلمت لماذا يرون الاستحباب؟ لأن غسل ما بعد العضو المنسي هذا لابد في الوضوء من ترتيب، فالمالكية يرون أن هذا الترتيب مستحب، لذا قالوا ويغسل ما بعده استحبابا. والصحيح أن غسل ما بعد العضو المنسي وجوبا، لأن الترتيب واجب، وإنما حصل العذر بالنسيان. فما دامت الأعضاء لم تجف وتذكر عضوا لم يغسله غسله وما بعده وجوبا، أي مما أمرنا الله جل وعلا بغسله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولما كان الناس لا يخلو حال الشخص المتوضئ من أمرين: إذا تذكر أنه نسي شيئا من فرائض وضوئه، إما أن يكون هذا التذكر عن قرب وضابطه أن يتذكر قبل أن تجف الأعضاء، وإما أن يكون التذكر عن بعد أن يطول الزمن بين الوضوء والتذكر بأن تجف الأعضاء. ذكر الأخضري رحمه الله تعالى المسألة الثانية، فهو ذكر المسألتين: من نسي فرضا من أعضائه ثم تذكره بالقرب فعله وما بعده. قال: وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله. مسألتنا الثانية قوله: وإن طال فعله وحده. فالحالة الثانية يقتصر على غسل العضو المتروك ليس إلا. وصورة المسألة: إذا تذكر أنه لم يغسل عضوا فرضا وقد طال الوقت، وعلمت ضابط طول الوقت بجفاف ونشاف الأعضاء، فمذهب المالكية قالوا يغسل هذا العضو فقط، واستدلوا على ذلك بالأدلة التي تقدمت في وجوب غسل هذا العضو المنسي بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وبالأدلة التي فيها وجوب غسلها والإسباغ ويل للعقاب من النار إلى غير ذلك من الأدلة. ولا شك أن وجوب غسل هذا العضو صواب، لكن قولهم وإن طال فعله وحده، أي غسل هذا العضو إذا كان مغسولا ومسح إذا كان ممسوحا وحده ويكون وضوءه صحيحا، غير صحيح. وقالوا ذلك لأن الترتيب عندهم ليس بواجب بل هو من المستحبات، ففرقوا بين ما إذا قرب الوقت أو طال، وبنوا هذا الفرع على الأصل في استحباب الترتيب بين الفرائض وعدم الوجوب. والصحيح أن هذا الوضوء غير صحيح، فالواجب أن يعيد الوضوء كاملا بأن يغسل ما أوجب الله جل وعلا عليه غسله، ويستحب له أن يغسل ما استحب له للأدلة العامة التي فيها الأمر بالوضوء. فهذا لم يتوضأ حيث ترك عضوا من أعضاء الوضوء الواجبة، فقولنا يغسل العضو نفسه ولا يغسل ما بعده وقد نشفت الأعضاء وذهب الماء، فهذا غير صحيح لأن الإسباغ ما حصل ولأن الوضوء الشرعي ما حصل. فمن هنا يكون الصواب أنه يعيد الوضوء كاملا، يعيد الوضوء كاملا. فيتلخص من المسألتين: من نسي فرضا وذكره عن قرب غسل ذلك الفرض الواجب وجوبا، وما بعده وجوبا فيما أوجب الله جل وعلا علينا غسله، وعند المالكية استحبابا لأنه قد غسل ولا يرون وجوب الترتيب، ومذهبهم في ذلك مرجوح. أما إذا طال الفصل فنشفت الأعضاء، فالمالكية يقولون بوجوب غسل العضو نفسه المنسي ولا يغسل ما بعده، والصحيح أن هذا الوضوء غير صحيح فيعيد الوضوء كاملا. بقيت ما يتعلق بأمر الصلاة وما يتعلق بمسألة اللمعة وغيرها، يأتي معنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.